أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 56 إن شاء الله تعالى، مع وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم، وذلك بصفة عامة. ومع الوصية 6، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، بصفة خاصة. وأذكر بالآيات مع بداية الكلام عن هذه الصفة أو الوصية الجديدة، فأقرأ الآيات أو الوصايا كما قال ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، هذه وصايا القرآن على لسان لقمان مضينا مع عدد منها بفضل الله تعالى نبين من خلالها ما يجب على المسلم معرفته في باب تلو باب في باب العقيدة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم في باب الإحسان للوالدين ووصينا الإنسان بوالديه الآيات في باب المراقبة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير في باب العبادة يا بني أقم الصلاة في باب المسؤولية الجماعية وإصلاح الغير من بعد صلاح النفس وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر مع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت محتاج لزاد عظيم هذا الزاد واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور سبحان الله كم هي صورة هذا الصبر لما الإنسان مثلا يريد أن يعلم الناس الخير ولا يجد عنهم إلا العزوف والإعراض واصبر على ما أصابك إذا حضروا شاكسوا وناكفوا وردوا الحق و ذكر الشبهات واصبر على ما أصابك تطاولوا وأصبح التطاول على العلماء سمة العصر وأصلا من أصول الفرق الضالة خوارج مرجئة مداخلة دواعش كلهم التقوا في الهجوم على العلماء وفي انتقاص حقهم أو الانتقاص منهم وانتهاك أعراضهم أحياء وأمواتا واصبر على ما أصابك حين يدعو الإنسان فلا يجد إلا الصدود والإعراض ولو كان نبيا فيأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي ومعه الرهط ويأتي النبي ولا أحد معه واصبر على ما أصابك نوح عليه السلام أول الرسل قد سماه الله عبدا شكورا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما عمر الدعوة فقط وليس عمر نوح فقبل الرسالة عمر قد يكون 40 سنة وما بعد الطوفان عمر لا ندريه لكن عمر الدعوة وهو يقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا مع كل هذا العمر عمر الدعوة 950 سنة والدعوة ليل ونهارا ليلا ونهارا سرا وجهارا وما ازدادوا إلا إصرارا وعنادا واستكبارا وفي النتيجة النهائية وما آمن معه إلا قليل واصبر على ما أصابك حين يجد الإنسان العنت والرفض لدعوة الحق من أقرب الأقربين، نوح مع ولده، إبراهيم مع أبيه، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع عمه، نوح ولوط مع زوجتيهما، واصبر على ما أصابك، حين تدعو إلى الله وتريد الخير لبلدك فلا تلقى إلا الصدود والإعراض، ولا تلقى إلا السجن والتعذيب والطرد والترهيب، واصبر على ما أصابك. حين تريد الخير بمن تدعوه ولا تجد منه إلا الصد والشر وصور الإيذاء والعنت، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فهناك أحبتي صلة قوية جدا بين الدعوة والصبر، بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ضرب من الدعوة والصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى في أوائل ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ما دام في قم فأنذر يبقى في ولربك فاصبر. ابدأ بأهلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أهلك يعني أقرب الناس ليك، زوجة وأولاد، وأنت ما تدعوهم إلا من أجل أن تقيهم عذاب النار وغضب الجبار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومع ذلك أنت محتاج إلى أن تصبر، لا بل إلى أن تصطبر. والطاء في لغة العرب للطلب، نفذ الصبر فتطلب صبرا جديدا، واصطبر عليها. لأنه بيقولوا عندنا للصبر حدود، ربنا يقول له لا، أطلب صبر كمان واصطبر عليها. وهنا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذن الرابط قوي بين الوصية الخامسة والسادسة، هذا وجه الربط بينهم. ما قال يا بني أقم الصلاة واصبر، مع أن كل الطاعات تحتاج إلى صبر، والمعاصي تحتاج إلى صبر، والمصائب تحتاج إلى صبر. وهذا هو المعنى الذي أردنا أن نبينه بشيء من التفصيل لمعنى الصبر، واصبر على ما أصابك، بعد تخصيص يكون التعميم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما الصبر؟ الصبر عند العطار معروف، تقول له اديني جرام صبر، ادي لك حته كده من مرارتها تشتريها ب 15 جنيه ب 25 جنيه، وعشان مره تقعد تسمعك لغايه لما يورثوها اولادك من بعدك. ليه؟ انا مش طايق انت تقرب منها. تقول ايه اللي خلاني اجيب في البلوه دي؟ ده الصبر عند العطار. ده الآن فيه الشعر: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على أمر من الصبر. ده بقى الصبر الحسي. الصبر اللغوي، الصبر في اللغة هو الحبس، الصبر بمعنى الحبس. والمراد به في الشرع حبس النفس على أمور ثلاثة، حبس النفس على أمور ثلاثة: على طاعة الله، وعن محارم الله، وعلى أقدار الله. صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. والثالث تقول مثلا الصبر على الأقدار المؤلمة، أو تقول الصبر على المصائب، الصبر على المحن، لأن الأقدار منها ما هي مؤلمة ومنها ما هي مفرحة، فيقال الصبر على المصائب. طيب، يبقى هذه هي أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم. الأمر الأول أن يصبر الإنسان على طاعة الله. والله ما عندك صبر ما تيجي تصلي في الجامع، تنزل ليه؟ تمشي في المطر ليه؟ تروح في البرد وفي التلج ليه؟ ما كانش في صبر هتلاقي نفسك ما أصلي في البيت. بل لو لم يكن عنده صبر ما يصلي. ولذلك أغلب الناس اللي ما بتصليش دي لأنه ما عندهم صبر، ما عنده نوع الصبر أصلا على الطاعة، وده اللي ما عنده صبر على المعصية، ولذلك بيقع في المعاصي يخوض فيها كما يخوض في الماء، ويتناولها كما يشرب الماء. وفي المصائب هو أكثر الناس جزعا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن لم يكن في صبر، درس زي درسنا بطول بيعود له ساعة وساعة وشوي، كانش في صبر مش هيصبر. بدليل اللي بيصلوا معانا العشاء كثير واللي بيعود قليل. ليه؟ اللي عنده صبر بيعود. الصبر اللي خليك تيجي في صلاة الفجر، الصبر اللي خليك تبقى لغاية لما تصلي الضحى، صبر على الطاعة، صبر على الطاعة وانت بتصوم شهر الصيام، شهر الصبر. وشوف لما تكون الصيام في تركيا يجي لك في عز الصيف مثلا، او يبقى النهار 18 ساعة صيام، والليل يدوب على قد ما تصلي المغرب وتفطر وتصلي العشاء والتراويح تلاقي خلاص. انا حضرت رمضان هنا ما فيش، تحس انه ما فيش ليل، خلص التراويح تلحق تتسحر ترجع تصلي الفجر. وفي اكثر من كده شفته في اوروبا، كنا نوصل العشاء بالفجر، يعني يدوب كنا نلحق ناكل حاجه بالسحور كده بعد ما نوتر، وعشان يقول لك الفجر ألف. والساعات كانت توصل لها بعشرين ساعة صيام، سبحان الله العظيم. أهو هنا 18 ساعة صيام بس بتعدي ومع الصبر. طب لو ما فيش صبر تلاقي نفسك صاحي من النوم عاوز تشرب، صاحي من النوم عاوز تاكل، لكن انت بتصبر. الصبر على الطاعة، لأن الطاعة ثقيلة على النفس. ده حتى في حاجة تانية زي الفلوس، الزكاة. تخيل أنت يعني تحط يدك في جيبك وتطلع، أنت بتجبر في البيت إن تطلع فلوس عشان العيال عاوزين أكل وشرب وبتاع. لو ما كانش عندك صبر ما بتطلعش أموالك اللي أنت تعبت فيها عشان تزكي أو عشان تتصدق. الحج أكثر من هذا كله محتاج يعني قناطير من الصبر. فكل عبادة من العبادات محتاجة إلى صبر. يبقى الصبر على الطاعة، لأن الطاعة ثقيلة على النفس وتصعب على الإنسان، وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب، وكذلك أيضا يكون فيها مشقة من الناحية المالية كمسألة الزكاة ومسألة الحج. شوف يعني الحج النهاردة مكلف كام؟ فالطاعات فيها شيء من المشقة على النفس والبدن، فتحتاج إلى صبر وإلى تصبر معاناة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النوع الثاني من الصبر، صبر عن محارم الله. كان زمان المعاصي ما كانتش سهل قوي كده، كان في مشقة عشان يقع في معصية، لأنه مثلا عشان والعياذ بالله يروح لامرأة في الحرام احتياطات غير عادية، لأنه ممكن هو ورايح حد يرصده، حد يشوفه كذا، كانتش المسائل كده مفتوحة، ما كانتش مجرد مكالمة تليفون ويحددوا المواعيد ويظبطوا المسائل، ما كانتش الحكاية إنه لو ما راحش ولا ما حدش جه تبقى برضه عبر الأثير، ولا يعني. فكانت المعاصي مش زي دلوقتي، فلما تبقى المعاصي بالسهولة دي الآن فأنت محتاج إلى مزيد من الصبر حتى تصبر عن محارم الله، بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه. أنا كنت في أوروبا، أصحابي هناك يقولوا لي: يا دكتور عمر، إحنا وماشيين لازم نعمل المسوكر بتاع العربية، دلوقتي بقى اوتوماتيك يسكر وحده. قال: لانه لو الباب عربيتك ما انتش عامل له المسوكر ده، تلاقي الباب بيتفتح وبلوى كتير من نفسها عليك. يعني مش انت اللي لسه هتدور على البلوى ده، بتلقح نفسها، ترمي نفسها عليك. الكلام ده كان في النمسا زمان وانا في التسعينات لما كنت اروح، لغايه لما لقيت واحد بيحكي لي عن بلد عربي من دول الخليج أو دول المؤامرات، قال لي: أوروبا تروح حاجة؟ قال لي: يا راجل رحت أوروبا ورحت أمريكا ولا خفتش على نفس الفتنة؟ قال لي: رحت لغاية دولة البتاع المؤامرات دي، قال لي: ما طقت شعر، قال لي: لقيت الفتنة في كل حتة، في الفندق وفي الشارع وفي المقهى وفي كل حتة، وحتى لما أروح أدور على صفقة وعلى شغل أعوذ بالله من غضب الله. هذا فضلا على عن أن النفس أمارة بالسوء، تدعو إلى السوء، فيصبر الإنسان نفسه بحيث ينجو من هذه المحرمات ويبتعد عن محارم الله. اتق المحارم تكن أعبد الناس، فيبتعد عن كل ما هو حرام مثل الكذب والغش في المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل، تعامل بالربا، الوقوع في الزنا، شرب الخمر. شوف لما الواحد دلوقتي بص وهو جاي للعشاء، محلات كلها قفلت إلا محلات الخمور. والسرقة وما أشبه ذلك من المعاصي كثيرة والكبيرة، فيحبس الإنسان نفسه عنها حتى لا يقع فيما حرم الله. وهذا يحتاج أيضا إلى معاناة، يحتاج إلى كف النفس، إلى البعد عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله من فضله، فيكف نفسه عن هذه المحرمات، فهذا صبر عن المعاصي أو عن محارم الله. النوع الثالث، صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله عز وجل إما ملائمة وإما مؤلمة. فالملائمة تحتاج إلى الشكر، والشكر من الطاعات، فالصبر عليه من النوع الأول. ومؤلمة بحيث لا تلائم الإنسان فتكون مؤلمة، تكون من جنس الابتلاء، فيبتلى الإنسان في بدنه، ويبتلى في ماله بفقده، ويبتلى في أهله، ويبتلى في مجتمعه. وأنواع البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومعاناة، كالذي قاله الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. يصبر الإنسان على تلك البلايا كما لا يظهر الجزع، فالصبر عند المصيبة بحيث لا يظهر الجزع، لا جزع باللسان ولا بالقلب ولا بالجوارح، لأن الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات: الحالة الأولى أن يتسخط، والثانية أن يصبر، والثالثة أن يرضى، والرابعة أن يشكر. الأولى أن يتسخط، ثانية أن يصبر، ثالثة أن يرضى، الرابعة أن يشكر. هذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة. أما الحالة الأولى أن يتسخط، إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. التسخط بالقلب بحيث يكون في قلبه والعياذ بالله شيء على ربه من السخط والكراهية لما وقع، والشرح على الله عز وجل عياذا بك اللهم، كأن يشعر بأن الله ظلمه بهذه المصيبة. أنا عملت إيه يا رب عشان تصيبني المصيبة دي؟ شمعنا أنا اللي اخترتني من بين الخلق دول؟ يا ما تسمعها، يا ما تسمعها، مش عجبا، ليه كده يا رب؟ ليه كده يا رب؟ وبالذات لما تكون المصيبة بقى ايه؟ فقدان غالي، فقدان غالي. أم مات لها ابن، زوجها ومات زوجها، مات كل ما في هذا المعنى. وتلاقي بقى ليه كده يا رب؟ أعوذ بالله، ليه كده يا رب؟ دي أعوذ بالله، ده عدم الرضا بالقضاء، ده اللي بيحتاج إلى مراجعة إيمانيات، نسأل الله السلامة. يبقى كأن الله ظلمه بهذه المصيبة واختصه من بين الناس، وهو حاسس بأنه ليه كده يا رب؟ أعوذ بالله. يبقى ده اسمه التسخط. وأما السخط باللسان فأن يدعو بالويل والثبور: يا ويلاه يا ثبوراه، كما عند العرب القدامى. ودلوقتي في كمان كلمات تانية بيعددوا بها دي عند الميت، بيقولوا كلام كثير. أو يسب الدهر، ده كان يوم اسود، أعوذ بالله، ولا كان سيومك يا ولد وأمثال هذا. ويا اللي تخفاف يا أصغاي يا وخذ بقى والولا حاجات عجيبة. وأن يسب الدهر فيؤذي الله عز وجل وما أشبه ذلك. وأما التفخط بالجوارح فمثاله أن يلطم خده أو يصفع رأسه أو ينتف شعره أو يشق ثوبه وما أشبه هذا. وفي الحديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية يا ويلو يا ظلام ليلو ويلي ما كان يومه إلى آخر ما يقال. فهذا حال السخط والتسخط حال الهليعين الذين حرموا الثواب ولم ينجوا من المصيبة. المصيبة وقعت مهما عملت هترجع المفقود. بل المصيبة تصبح مصيبتين. المصيبة وقعت إن كانت بموت أو بنحوه واكتسبوا إثما عظيما فصار عندهم مصيبتان: مصيبة في الدين بالسخط، ومصيبة في الدنيا بما أتاهم مما يؤلمهم وغير ما يترتب عليه من بلايا عظيمة. ولذلك من مداخل الشيطان عند الإنسان شدة الحزن والهلع، ده المدخل اللي بيدخل منه إبليس للنساء بنسبة 90% وصلها لتسعة وتسعين، يعني 90 دي على وجه القطع واليقين والتسعة وتسعين من حيث المعرفة الواقع. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الحالة الأولى تسخط. أما الحالة الثانية الصبر، الصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه. هو يكره المصيبة نعم ولا يحبها ولا يحب أن وقع، ولكن يصبر نفسه، يصبر نفسه لأنه قضاء الله ولا راد له، لا راد لقضائه. لذلك لا يتحدث بلسانه بما يسخط الله ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله، ولا يكون في قلبه شيء على الله. فهو صابر لكنه كاره لتلك المصيبة التي ألمت به. يعني كان يود لو لم تعرف، لكن لا يملك إلا الصبر. وده ده عاقل شوية، ده عاقل شوية. الأولاني مفيش، ما عندهوش عقل. الحالة الأولى التسخط، إنما ده مش راضي عن اللي حصل، يعني لا يحب المعصية التي وقعت ولكنه لا يفعل شيئا يغضب الله، فهذا يسمى الصبر. الحالة الثالثة أعظم، حالة الرضا. يرضى الإنسان بالبلية كما يرضى بالعطية، ويرضى بالمحنة كما يرضى بالمنحة، ويستوي عنده العطاء والبلاء، فالكل من عند الله وهو لا يدري أين يكمن الخير. في مثل قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الذي عنده الرضا بأن يكون الإنسان منشرحا صدره مع هذه المصيبة، غربة سجن، موت حبيب، فقدان مال. والله يا أخي الواحد رأينا في زماننا، مش أكلمك على جيل الصحابة والتابعين، ناس من إخواننا في السجون عندهم حالة رضا يعجب لها الخلق. شوف احنا يعني لا نكاد نفتر، اللهم فرج كرب إخواننا وفك أسرهم، وهم في داخل السجون مع حالة الرضا، لأنه عندهم الإيمان اللي أوصلهم لهذه المرحلة. ولذلك كان لما يجينا حد غلط كنت تلاقي وضع تاني، الآه إيه ده وإزاي. إنما الإخوة إيه ده ما شاء الله، إحنا في معتكف، إحنا في مخيم. آه ليه؟ كما قال الإمام ابن تيمية، ماذا يفعل أعدائي جنتي في الصدر، حيثما حللت فهي معي، إن سجلوني فسجني خلوة. ولا في راجل الواحد كان أرفان من الدنيا، وش تليفونات واخدة من الواحد كم ساعة في النهار، ومقابلات ومواصلات وروح وتعال، كان بيقتطع من وقته عشان يعبد ربي. دلوقتي أنا تفرغت للعباد، ده حتى تليفون ما في تليفون. يعني صحيح يتمنى لو كان جنبه تليفون كده يروح مكلم امراته ولا امه ولا حد من اهله مره، انما التليفونات اللي في حياتنا اللي بتاخد مننا بالساعات دي، لا هو ما فيش. الساعات دي واخدها في القران، واخدها في العباده، واخدها في الاذكار، واخدها في التفكر، تذكر حاجه. والله لدرجه انه فيهم من يفضل السجن الانفرادي على السجن في العنادق، عشان ما يبقاش في مجال انه يتكلم كلمتين مع احد، هو عاوز يبقى مع ربنا على طول. تخيل اللي هو اشق شيء في السجن، السجن الانفرادي ده. تو قاعد مع اخوانك في عنبر كده اهو، تلاقي حد يسليك، واحد يفقع نكته، واحد يحكي حكايه، واحد يقعد يحكي ازاي جو قبضوا عليه وخدوه وعملوا تنول وانا كمان وايه وسلوا بعضيهم. ولما كنت في سنة 81 في قرار التحفظ، وبعدين خدونا أول ما افتتحنا الاستقبال إحنا في 5/9، وبعدين لسه متبيض جديد الزنزانة وكل وعشرة عشرة كده، وبرضو الطرحات كانت جديدة ونظيفة وحلو. والمهم ما فيش شهر والتاني كانت قتل السادات، وجاية بقى الجموع اللي جاي منها من الصعيد، سوهاج وأسيوط ومنيا والناس دي كلها اللي سموه تنظيم الجهاد. طيب عاوزين نحطوهم مكاننا في الاستقبال، وإيه عشان يبقوا قريبين من المحاكمات، ويبقى الاستقبال والمزرعة والطورة وكله جنب بعضه كده. طب والقدام اللي واخدينهم قرار التحفظ في شهر 9؟ قالوا ودوهم أبو زعبل. فراحوا مودينا أبو زعبل عنبر كده زي الحته اللي في الجهاد بتاعت الجامع دي، فنقعد نرص نفسينا في الاكل في القعده في النومه. فالعنبر شال 37 واحد، وهم مدخلين في العنبر 40، فكلنا رص كده جنب بعض رص كده. وقعدت افتكر لما سيدنا الشيخ بدل ما يقول عند دعاء النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، كان يقول باسمك ربي حشرت جنبي وبك أخلعه. فاتحشرنا كده 37 واحد من أول الحيطة لغاية المدخل بتاع الحمام، واحد نايم برضو ورا باب الزنزانة حتى يجي يفتحوا الباب عليه يفتحوا عليه، وقاعدين ثلاثة. يروحوا فين دول؟ راحوا نايمين في الحتة اللي فيها الحنفيتين ما بين الحمامين والحنفيتين، بقوا نايمين كده. على عايز يروح الحمام يخوض فيهم، خبط يدوس عليهم ويطفوا علينا النور وحاجة كده. فأنا بقول ايه الظلم اللي احنا فيه ده، يعني يرضي ربنا ثلاثة يناموا قدام الحمام؟ راح واحد قايم لي من الجماعه اللي دخلوا في محنه الاخوان في الستينات، قال لي مش عاجبك يا شيخ انه 40 واحد في العنبر. قلت لهم انت شايف الثلاثه اللي نايمين في وش الحمام دول كل اللي رايح وجاي خبط فيهم؟ قال لي والله العظيم كنا 120 في محنه الستينات. العنبر ده اللي انت مش مكمل 40 واحد كنا 120، ثلاث اضعاف. يا الله سكت. ومرت الفتره وعدت الحمد لله. المهم شوف انا عاوز اقول لك قد ايه انا كنت، والله كان اللي قاعد جنبي كان من اسيوط يقول لي والله انه هنا احسن من بيت ابويا. والله هو خلاص استشعر معنى، استشعر الرضا، عاش المعنى اللي قاله ابن تيميه. ماذا يفعل اعدائي بجنتي في صدري؟ ان سجنوني فسجني خير، وان نفوني فنفيسي. احنا نعتبر في حكم المنفيين، حتى اللي بيجي تركيا ما بيعرفش يرجع، حتى لو ما عرفوش قضايا ولا حاجه، مش كفايه انه راح تركيا؟ ختم اسرائيل مش مشكله، انما ختم تركيا ده مشكله في الجواز. فاحنا الحمد لله طلعنا من بلادنا، ربنا سلمنا، واراد الله ان احنا نخرج. ولقي نفسي انا رحت المدينه وماليزيا واندونيسيا وشويه بلاد عربيه، وبعدين جيت تركيا لغايه لما خلص جواز السفر قعدت، وحتى السفاره ما فكرت تجدد لي جواز السفر ابدا. انت مش شيخ وازهري؟ ما تروح مصر طيب وتجدد جواز سفرك. قلت له شكرا يا سعاده القنصل. فعليه تروح ازاي وتعمليه وتروح بوثيقه عشان يبقى فيها كلامش؟ ما دام فيها وثيقة يعني فيها كلامش. جاي ليه بوثيقة ده؟ معلش قضايا ماشي، لكن ليه انت جايب وثيقة؟ المهم فربنا جعل هذا النفس رحمة وسياحة وخير مع نعمة الرضا. والله الحمد لله، انا كنت اتمنى اجي تركيا. صحيح انا جيت مرتين ثلاثة قبل المرة دي في المؤتمرات اللي كان بيعملها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ده كتير من الناس نفسهم بس يعني يزوروا تركيا. احنا قاعدين في تركيا الحمد لله نفي سياح. وان قتلوني فقتلي شهاده، ووالله لن تجد مثل الشهاده في الاسلام ابدا. الشهاده يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما تكلم عن الجهاد قال انه هو ذروة سلام الاسلام، بس الجهاد اللي هو دار والسلام للإسلام حاجة، والشهادة موضوع تاني خالص. بدليل معنى وجدته في فضل العشر من ذي الحجة، العشر الأول، لما بيقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر، يعني العشرة من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ شوف الإجابة، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى قال ولا الجهاد بس استثنى حاجة واحدة، الشهادة في سبيل الله. رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى إن قتلوني فقتلي شهادة. يبقى دي اسمها يا اخواننا حالات ايه؟ الرضا. يبقى دي الحاله بعد حاله التسخط عندي والعياذ بالله اللي ما عندهم ايمان ولا دين، وحاله الصبر للناس العاديين او العوام او كذا، وبعدين تاتيك حاله الرضا. حاله الرضا هذه للانسان اللي عنده ايمان، فيكون منشرحا صدره بالمصيبه ويرضى بها رضاء تاما كأنه لم يصب بها. الحمد لله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يحمد ويسترجع، عارف إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا لي جاي من عنده رحيل لي، وما الدنيا إلا دار ممر. ولذلك في حالة موت الولد الله عز وجل سبحانه وتعالى يبين في حديث قدسي إذا قبضت الملائكة روح ولد عبده، قبضتم روح ولد عبدي؟ فلذة كبده وثمرة فؤاده؟ يقولون يا رب نعم يا رب. ولسان حالهم ما هو، أنت اللي قدرت عليه وهذا أجل، وأنت اللي أمرتنا وإحنا ما لا نملك إلا الطاعة. نعم يا رب. ما قال عبد، وربنا يسأل وهو يعلم، ماذا قال عبد؟ حمدك ربي واسترجع، حمدك ربي واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. ابنوا أو ابنوا بيتا لعبدي في الجنة وسموه بيت الحمد. الحالة دي لما تشوف إيمانية، حالة إيمانية ملهاش دعوة بحاجة تانية. ولذلك مثلا الخنساء الشاعرة العربية التي يضرب بها المثل، وهي في الجاهلية أخوها صخر مات، وهات يا نساء، وبعدين شاعرة أديبة قصائد شعر، أبكت الصخر على أخيها صخر وقالت لولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي. شوف الجزع، هي الخنساء دي، هي الخنساء، والأخ مش قليل، بس فرق كبير بين الأخ وبين الابن، وفرق بين الابن والأربعة. رزقت بأربعة أبناء لما أسلمت وأولادها كبروا وجت معركة القادسية، قالت لهم ادخلوا في مقدمة الجيش، وقعدت تحضهم وتحثهم وهم هناك يقولوا لبعضهم أشعارا تحمسهم، وكانوا في مقدمة الجيش لغاية لما خر الأربعة شهداء، وهي كانت كبرت في السن وبلغت من الكبر عتية. قول لو احنا عندنا في بلادنا لو واحد ما عندهوش غير ولد ما يودهوش الجيش، ما يودهوش الجيش ليه؟ ولا خليه قاعد لابوه لأمه ده يرعيه وكذا. إنما دي مثلا ما ودتش اثنين وسابت اثنين ولا ثلاثة وخلت واحد أبدا، أرسلت بالأربعة. ولما ربنا أراد استشهد الأربعة، طيب عارف لو أنت منطق المنطق البسيط أو ثلاثة استشهد واحد رجع أهو يعني ينور ظلمة البيت ويوانسها في وحدتها ويراعيها في كبر سنها ويخدمها وكذا. إنما الأربعة وهي على هذا الحال، تخيل الراجل اللي جاي ينقل لها خبر استشهاد ابنائها مش قادر ينبس ببنت شافها، مش قادر يتكلم، واقف على الباب وجات له حاله كده انه مش قادر يتكلم، يقول لها ايه؟ اولادك الاربعه قتلوا. هي فهمت من صمت الرجل اللي حصل له نوع من يعني من الذهول، مش قادر يتكلم، فقالت له جئتني بنبأ استشهاد ابنائي الاربعه. أم بقى وبتحس أو ما برأس كده، لأنه خلاص هو عامل زي اللي فقد النطق، أو ما برأس يعني نعم. الحمد لله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا في الإسلام، وأسأل الله أن يجمعني به في مستقر رحمته. إيه اللي عمل كده في الخنساء؟ الإيمان، الإيمان، هذا الإيمان الذي يورث حالة الرضا بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاء تاما وكأنه لم يصب بها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم من هذه الحالات الحالة الرابعة، الشكر. عندنا الشكر على النعم مش على النقم أو على المصايب والبلايا، لا، نوع من السابقين، نوع من الصادقين، نوع من المقربين، يشكر الله عز وجل على البلاء كما يشكره على العطاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال الحمد لله، الحمد لله على كل حال، في البلاء في المصائب فيما يكره، فيشكر الله من أجل أن الله يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه. ولهذا يذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في إصبعها فحمدت الله على ذلك، فقالوا لها كيف تحمدين الله والإصبع قد أصابه ما أصاب؟ قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. قال الله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمر الله المؤمنين بمقتضى إيمانهم وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر عن المعصية والمصابرة على الطاعة والمرابطة كثرة الخير وتتابعه والتقوى تعم ذلك كله، تعم ذلك كله. واتقوا الله لعلكم تفلحون، يبقى الصبر اصبروا، يبقى اصبروا عن المعصية.
قول العابدات
نعم، لا خلصنا قول العابدة وبنشرح آية من آيات الصبر. العابدة قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. لا، العابدات يذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في إصبعها فحمدت الله على ذلك، فقال لها كيف تحمدين الله، يعني مثلا ممكن تتألمي، ممكن تعني، ممكن كذا، والإصبع قد أصابه ما أصاب. قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. في مأثورة برضو لسيدنا عمر الخطاب قريبة من هذا المعنى، لما بيقول إن الحمد لله على المصيبة أنها لم تكن أكبر منها.
جاء بهذا الحجم.
لم تكن أكبر منها. وأنها لم تكن في ديني. وأن الله أعانني عليها فصبرت. وأن الله رزقني عليها الأجر والمثوبة. يعني رأى في المصيبة أربعة منح. لم تكن أكبر منها. لم تكن في ديني. أعانني عليها فصبرت. رزقني عليها الأجر. في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، اصبروا واضحة ومعناها اصبروا عن المعصية أو اصبروا على الطاعة، اصبروا عن المصيبة. طبعا دي أنواع الصبر اللي ذكرناها، لكن هنا في تفصيل الصبر عن المعصية والمصابرة على الطاعة والمرابطة كثرة الخير وتتابعه واتقوا الله تشمل ذلك كله لعلكم تفلحون. فاصبروا عن محارم الله، لا تفعلوها، تجنبوها ولا تقربوها. ومن المعلوم أن الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دعت إليه النفس، أما الإنسان الذي لم تطرأ على باله المعصية فلا يقال إنه صبر عنها، ولكن إذا دعتك نفسك إلى المعصية فاصبر واحبس النفس. وأما المصابرة فهي على الطاعة، لأن الطاعة فيها أمران: الأمر الأول فعل يتكلف به الإنسان ويلزم نفسه به، والأمر الثاني ثقل على النفس، لأن فعل الطاعة كترك المعصية ثقيل على النفوس الأمارة بالسوء. فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، ولهذا قال الله تعالى صابروا، كأن أحدا يصابرك كما يصابر الإنسان عدوه في القتال والجهاد. ولذلك في أسباب النصرة الصبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. شوف الصبر جاءت معه المعية، والفرق بين النصر والهزيمة صبر ساعة. وعنتر بن شداد معروف في الجاهلية ومعروف في لما قالوا له انت دايما تنتصر على عدوك ازاي، فراح عمل لهم طريقة عملية، قال له ادينا صبعك، اداله صبع، قال خد صبعك، ده حط له الابهام تحت ضرسه والتاني حط الابهام تحت ضرسه، كل واحد يضغط بقى بما اوتي من انياب واضراس على اصبع الاخر. فالمقابل لعنترة صرخ، قال له برضو غلبتني، قال له لما كنتش صرخت انت كنت هصرخ. هو ده الفرق. واصبروا. واما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه. ولذلك جاء في معنى المرابطة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواية ذكرتها مرتين ورواية ثلاثة، لأن فيه استمرارا في الطاعة وكثرة لفعلها، لأن فيه استمرارا في الطاعة وكثرة لفعلها. وأما التقوى فإنها تشمل ذلك كله، لأن التقوى اتخاذ ما يقي من عقاب الله، وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وكان هناك حديث مستفيض عن التقوى من قبل هذا في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعلى هذا فعطفها على ما سبق من باب عطف العام على الخاص، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن القيام بهذه الأوامر الأربعة سبب للفلاح، فقال لعلكم تفلحون. والفلاح كلمة جامعة تدور على شيئين، على حصول المطلوب وعلى النجاة من المرهوب. فمن اتقى الله عز وجل حصل له مطلوبه ونجا من مرهوبه. ومن آيات الصبر في كتاب الله تعالى الآية الكريمة في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه الآية فيها قسم من الله عز وجل، يعني ولنبلونكم، في هنا قسم مستتر أو محذوف، قسم من الله عز وجل أن يختبر العباد بهذه الأمور. وقوله ولنبلونكم أي لنختبرنكم بشيء من الخوف، لا الخوف كله، بشيء من الخوف للخوف كله، بل بشيء منه، لأن الخوف كله مهلك ومدمر، ولكن بشيء منه. الخوف هو فقد الأمن، وهو أعظم من الجوع، ولهذا قدمه الله عليه، لأن الإنسان الجائع ربما يتعلل ويذهب يطلب ولو كان لحاء شجر، لكن الخائف لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه. والخائف أعظم من الجائع، لهذا بدأ الله به فقال بشيء من الخوف والجوع. وأخوف ما نخاف منه ذنوبنا، لأن الذنوب سبب لكل الويلات وسبب للمخاطر والمخاوف والعقوبات الدينية والعقوبات الدنيوية. والجوع أي حيث يبتلى الإنسان بالجوع حيث يبتلى الإنسان بالجوع، والجوع يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يحدث الله عز وجل في العباد وباء هو وباء الجوع، بحيث يأكل الإنسان ولا يشبع، وهذا يمر على الناس. وقد مر بهذه البلاد يعني في الجزيرة العربية سنة معروفة عند العامة تسمى سنة الجوع، يأكل الإنسان الشيء الكثير ولكنه لا يشبع، والعياذ بالله لا يشبع أبدا. كان الناس في الجزيرة العربية يحدثون أن الإنسان يأكل من التمر ما يأكل، كان يأكل جوالا كاملا في آن واحد ولا يشبع، فهذا نوع من الجوع والعياذ بالله، ويأكل الخبز الكثير ولا يشبع، ولهذا الابتلاء أو لهذا المرض، فهذا نوع من الجوع. والنوع الثاني المعروف الجذب والسنون الممحلة التي لا يذر فيها ضرع ولا ينمو فيها زرع، فهذا أيضا من الجوع المجاعات. وقوله ونقص من الأموال يعني نقص الاقتصاد، حيث تصاب الأمة بقلة المادة والفقر، ويتأخر اقتصادها، وترهق حكومتها بالديون التي تأتي نتيجة لأسباب يقدرها الله عز وجل ابتلاء وامتحانا، وده موجود وعندنا منه يعني النصيب الأوفر. والأنفس نقسم الأموال والأنفس، قوله والأنفس أي الموت، بحيث يحل في الناس أوبئة تهلكهم وتقضي عليه، آخرها إيه؟ الكورونا، وليست آخرة. شوف يعني بيقولوا الكورونا خلت لها كم في وشها، اللي ماتوا بس حوالي 1.5 مليون، واللي يصيبوا ملايين، وكان نفسهم العمل الحكاية دي وليهم فيها دخل، يقول لك يعني لو خلصنا على 1 مليار من 7 عملنا حاجة كويسة للدنيا. فأوبئة تقضي على الناس. شوف لما كان يجي بقى فرعون زي فرعون عمواس اللي ذكر في سنة النبي عليه السلام، وأصاب الكثير من الصحابة ومات فيه آلاف مؤلفة، والبلاء الأنفس قتل الأنفس في الحربين العالميتين كان 1 مليون، كان 1.6-1.7 مليون وغير ذلك، وهذا أيضا يحدث كثيرا. وقد حدث في بلاد نجد اللي هي بقى اسمها الرياض دلوقتي، حدث فيها وباء عظيم تسمى سنته عند العامة سنة الرحمة، إذ دخل الوباء في البيت، إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحدا إلا دفن، يدخل في البيت فيه 10 أنفس أو أكثر، فيصاب هذا بمرض، ومن غد الثاني والثالث والرابع حتى يموت عن آخرهم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وحدثنا أنه قدم هذا المسجد، مسجد الجامع الكبير بعنيزة، وكان الناس بالأول في قرية صغيرة ليس فيها ناس كثير كما هو الحال اليوم، يقدم أحيانا في فرض الصلاة الواحد 7 إلى 8 جنائز في كل فرض. وهو ما شافش ما حضرش الكورونا لما برضه عندنا بال20 وال50، نعوذ بالله من الأوبئة ومن سيء الأسقام يا رب. هذا أيضا نقص في الأنفس. وأما قوله والثمرات أي لا يكون هناك جوع ولكن تنقص الثمرات، فتنزع بركتها في الزروع والنخيل وفي الأشجار الأخرى، والله عز وجل يبتلي العباد بهذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيقابل الناس هذه المصائب بدرجات متنوعة، إما بالتسخط أو بالصبر أو بالرضا أو بالشكر كما سبق أن بيناه، والله أعلم. وخير الناس من يصبر كما قال ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني أقصد الصبر هنا بالمعنى العام، وإلا أفضل منه الشكر والرضا أو الرضا والشكر. يوفى الصابرون يعطى الصابرون أجرهم ثوابهم بغير حساب، ذلك لأن الأعمال الصالحة مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصبر فإن مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله عز وجل، وهذا يدل على أن أجره عظيم، وأن الإنسان لا يمكن أن يتصور هذا الأجر، لأنه لا يقابل بعدد، بل هو معلوم عند الله وحده ولا حساب فيه. فلا يقال فيه الحسنة بعشر أمثالها ولا إلى 700 ضعف، بل يقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي هذه الآية من الترغيب في الصبر ما هو ظاهر، كما قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي أن الذي يصبر على أذى الناس ويحتملهم ويغفر لهم سيئاتهم التي يسيئون بها إليه، فإن ذلك لمن عزم الأمور، أي من معدوماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مقابلة ومصابرة، ولا سيما إذا كان الأذى الذي ينال الإنسان بسبب جهاده في الله عز وجل، وبسبب طاعته، وبسبب دعوته، وبسبب أمره بالمعروف ونهي عن منكر، لأن أذية الناس لها أسباب متعددة متنوعة، فإذا كان سببها طاعة الله، فإذا كان سببها طاعة الله عز وجل والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الإنسان يثاب على ذلك من وجهين: الوجه الأول من الأذية التي تحصل له، والوجه الثاني صبره على هذه الطاعة التي أوذي في الله من أجلها. وفي هذه الآية حث على صبر الإنسان على أذية الناس وعلى ومغفرته لهم ما أساء إليه فيه، ولكن ينبغي أن يعلم أن المغفرة لمن أساء إليك ليست محمودة على الإطلاق، فإن الله تعالى قيد هذا بأن يكون العفو مقرونا بالإصلاح، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفو ولا تغفر. مثال ذلك: لو كان الذي أساء إليك شخصا معروفا بالشر والفساد، وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة شره أو زيادة في شره، ففي هذه الحال الأفضل ألا تعفو عنه، بل تأخذ بحقك من أجل الإصلاح. أما إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مفسدة، فإن العفو هنا يكون أفضل وأحسن، لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا كان أجرك على الله فماذا تنتظر؟ لكان خيرا لك من أن يكون لك كل شيء، من أن يكون لك ذلك بمعاوضة تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ينادى يوم القيامة ليقم من كان أجره على الله، فلا يقوم إلا العافون عن الناس. وقال ربنا عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كما قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، إنها المعية. نعم، مثل هذه الآية لا ينبغي أن أمر عليها مرور الكرام، بل تحتاج مني إلى وقفة، وإلى وقفة تستغرق درسها، وأراني قد أطلت كما هي عادتي. ربنا ما يقطع لي عادة زي ما أقول عندنا في الصعيد. لكن في هذه المرة إن شاء الله أنا أذكر شيئا في آخر درسي، بأنه الدرس مع تأخر العشاء وبدأنا متأخرين من بعد 9:15، ولما نأخذ لنا ساعة ساعة وربع وتبقى دخلنا على 10:30، واللي نام مننا واللي يتعب. أنا حقيقة يعني استشعرت هذا المعنى، فكرت درس يكون بين المغرب والعشاء، لقيت احنا في شعبان إخوان، والناس بتكثر الصيام في شعبان كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مش بدقف عند 2 و5 زي بقية الشهور، لا بكثروا من الصيام، فما ينفعش. فقلت إن شاء الله أحول الدرس، إلى صلاة العصر. اليوم طويل، ولما أقعد بعد العصر ساعة زمن اللي يقعد معي خير وبركة، واللي يتابعني من خلال البث خير وبركة، واللي ما حضرش من الإخوة اللي بيتابعوني على البث وقت العصر لأن هذا وقت عمل، وقت انتقال، وقت مرواح، أي حاجة، يتابع في التسجيلات إن شاء الله. فيبقى إن شاء الله من يوم السبت القادم، مش نهار الثلاثاء؟ من يوم السبت القادم إن شاء الله درسنا بعد العصر، وعصرنا هنا بأذن 4:30، ومسافة بنخلص 5:10، ونبدأ درسنا 5:15 أو ما بعدها. يعني النهاردة احنا كنا مخلصين صلاة العصر تقريبا 5:10 5:15، فاحنا هنبدأ من 5:15، ويزيد برضو بزيادة الأيام، لأنه عندك العصر والمغرب والعشاء في الطالع، والظهر والفجر في النادي، لغاية لما اليوم يطول ويبقى 18 ساعة في رمضان إن شاء الله. فعلينا عليكم خير، فيبقى من 5:15 اللي بتوقيت مكة المكرمة، اللي هو زي توقيت تركيا وتوقيت كل بلاد الخليج، أما مصر قبلهم بساعة، يعني 5:15 دي تبقى 4:15 في مصر. ده إعلانه حول. فإحنا هنحول الدرس إن شاء الله إلى صلاة العصر، حول من العشاء للعصر بإذن الله. يبقى ده إعلان قلت في آخر الدرس، رجاء أن يكون في عدد حاضر الإعلان، وكما يقال يعلم الشاهد منكم والغائب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا سيئها، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيت الأبرار. ما تعاقب الليل والنهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.